الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب أصول الشرعية الإسلامية. ولقد ظل القرآن 13 عاما يربي الأمة المسلمة الأولى على الإيمان بالله واليوم الآخر، ليقيم القاعدة الصلبة لبناء الإسلام، بنائه في نفوسهم وبنائه بعد ذلك في دولتهم. فلا غرو أن قلنا إن إقامة عقيدة الإسلام أول أساس الشرعية. ومن ثم فإن أولئك الذين يظنون شرعية الدولة بمجرد إقامتها للأحكام القانونية مستمدة من الشريعة واهمون. إن ذلك بناء بغير أساس، فأنى له أن يقوم. إن الدولة الشرعية مسؤولة عن قيام عقيدة الإسلام، ودورها في ذلك ليس مقصورا على الدور السلبي بمنع كل ما يخدش هذه العقيدة، وإن كان هذا الدور السلبي مفتقدا اليوم، لكن مسؤوليتها تمتد إلى الدور الإيجابي تربية وتعليما ونشرا وإعلاما وتوجيها وتشريعا، وبعد ذلك تقويما وتهذيبا لمن أعرض أو انحرف بغير إكراه لغير المسلمين عليها، ولا سماح للمسلمين أن يتفلتوا منها. لا شرعية بغير عقيدة. قد كان يكفي ما قدمنا من إثبات الشرعية للدولة التي تقيم شرعية الله وتقيم في أولها العقيدة، لكن إرادة النفي لازم إلى جوار الإثبات، ولقد علمتنا ذلك شهادة الإسلام لا إله إلا الله. ونقول في هذا المضمار إن نفي الشرعية عن الدولة التي لا تؤدي دوريها السلبي والإيجابي نحو العقيدة أمر لازم، ولو أقامت سائر الأحكام الشرعية. إن انتفاء الأساس يقتضي انهدام البناء، ومن ثم فإن الدولة التي لا تؤدي دوريها السلبي والإيجابي نحو العقيدة دولة ساقطة الشرعية في أقصى صور السقوط. وإن حرمت الخمر وأقامت الحدود ومنعت الربا وأجرت سائر المعاملات وفق الأحكام الإسلام، أو بعبارة أخرى نستعيرها من حديث النبوي، وإن صلت وصامت وزعمت أنها مسلمة. الشرعية الوضعية والعقيدة. حتى القرن 19 قامت نهضة أوروبا على الفصل بين الدولة والدين، بعد صراع طويل بين الكنيسة والسلطة الحاكمة استغلت فيه الكلمة المأثورة: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وصاحب ذلك تطور في نظرية السيادة حتى انتهت إلى سيادة الأمة أو سيادة الشعب، وصار للأمة أو للشعب بمقتضى ذلك الحق أن تضع ما تشاء من قوانين أو دساتير، وأن تعدل فيها وتبدل، على اختلاف بالنسبة للدساتير في اشتراط أغلبيات معينة أو امتناع بعض المواد على التغيير. ولم يعد في المنطق الجديد مكان للعقيدة في الشرعية، وشقيت الإنسانية بوضعها الجديد، وراحت تبحث لها عن عقيدة غير التي فقدت. وكان نشوء الدولة المذهبية تعتنق مبادئ وأيديولوجيات سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة، دليلا على أن الإنسانية لا تستطيع أن تعيش في فراغ عقدي، وأنها إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، بيد أن الإنسانية كانت بالعقائد الجديدة أتعس وأشقى. ويكفي أن تقوم مذهبية دولة على الإلحاد أو حين تتستر وراء النصوص تقول الحرية الدينية واللا دينية. وهكذا عادت الشرعيات الوضعية تجعل العقيدة مرة أخرى أساسا لها، والتي لم تصل بعد إلى تحديد عقائدها بعد انسلاخها من عقائدها الأصلية راحت تبحث عن أفكار وقيم، فعادت مرة أخرى إلى الحديث عن مشروعية عليا تقوم على الأخلاق أو القيم، لكن بقيت ناقصة الوضوح والتحديد. وننتقل بعد ذلك للحديث عن جانب الأخلاق. ثانيا، جانب الأخلاق، مكان الأخلاق في عالم اليوم. في عالم اليوم لم يعد للأخلاق ثقل في مجتمعه إلا أن تدر ربحا ماديا، ولم يعد لها ثقل بين شرائعه ونظمه وقوانينه. والأولى واضحة، يفضحها واقع الدولة المتحضرة حيث توزن المعنويات بالدرهم والدولار. والثانية كذلك واضحة، يشهد عليها استبعادهم قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية بقوله إنها لا تتضمن جزاء توقعه السلطة العامة، ومن ثم تفتقد إحدى خصائص القاعدة القانونية. وبرغم أن الجزاء لا يتخذ فقط صورة العقاب، بل يتخذ صورة أخرى من الإجبار كصورة البطلان أو التعويض، حتى لا يفضل البعض إطلاق لفظ الإجبار بدلا من الجزاء. وبرغم أن قواعد الأخلاق قد تتضمن في رأينا من الإجبار ما لا تتضمنه بعض القواعد القانونية كقواعد القانون الدولي، فإنهم يصرون على استبعاد قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية. وفي مجال النصوص الدستورية على وجه التحديد، فبرغم تطور هائل أخرج تلك النصوص عن طبيعتها الأولى في الاقتصار على تنظيم الجانب السياسي التي تضمن قواعد اجتماعية وأخرى اقتصادية، فلا تزال أكثر الدساتير تغلق الباب في وجه القواعد الأخلاقية. لكن كما ألمحنا في نهاية عرضنا لجانب العقيدة، فإن الإحساس بالفراغ دفع الفقه الحديث إلى القول بمشروعية عليا مستمدة من الأخلاق، ونحسب ذلك انتصارا للنظرية الإسلامية التي ملأت الفراغ من قبل أن يعرفوه أو يحسوه. مكان الأخلاق في النظرية الإسلامية. في فهمنا أنها تقف إلى جوار العقيدة لتكون أساس المشروعية الإسلامية، وليس ذلك قولا بغير دليل، فما كان لنقول في دين الله بغير علم، لكنه استمداد من منهج الوحي في إقامة الأمة المسلمة والدولة المسلمة. لقد ركز الوحي نصف مدته على تربية الأمة الإسلامية على العقيدة والأخلاق، وشاد نظامه ودولته على هذا الأساس المتين، وتربت الأمة المسلمة الأولى على العقيدة والأخلاق، ولم تكن بعد قد عرفت الصلاة كفريضة، ولا الزكاة، ولا الحج، ولا الجهاد. واستطاعت هذه الأمة بعد ذلك أن تهزم أكبر إمبراطوريتين على وجه الأرض، وتقيم على أنقاض حضارتهما أكبر حضارة عرفها التاريخ. وجاء بالقرآن قول الله لرسوله وإنك لعلى خلق عظيم، مع قوله للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء بالحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وجاء إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولقد كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية للقرآن. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، ولقد ورثت الأمة ذلك عن رسولها فكانوا مثلا تتحرك وفتحوا القلوب بما لم تفتحه السيوف، ودخلت قارتان، الإسلام بأخلاق المسلمين الذين كانوا ينتقلون خلالهما للتجارة دون أن تراق الدماء، بين العقيدة والأخلاق. بين العقيدة والأخلاق رباط وشيج. العقيدة علم القلب وعمله، والأخلاق ترجمة صادقة لما وقر في القلب، فالتناسب طردي بين العقيدة والأخلاق. من هنا نفهم ربط الأخلاق بالعقيدة في مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، قالها ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ويخف الإيمان أو يجف إذا انتفت أخلاق رئيسية: الصدق، الوفاء، الأمانة، وحلت محلها نقائص كبيرة: كذب، خلف، وخيانة. ولذا يحكم على صاحبها بالنفاق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فيقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أخرى: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ويقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من هذه وتلك كان خطر الأخلاق في شرع الله وشرعيته. أعداء الإسلام يدركون الخطر. أدرك أعداء الإسلام الخطر وخططوا للقضاء على أخلاق المسلمين، وكان لهم في ذلك أكثر من سبيل. أولا: إنماء التعليم العلماني أي اللاديني. ثانيا: تطوير التعليم الديني. ثالثا: تحرير المرأة وإحداث التغيير الاجتماعي. عود إلى الأخلاق: إن الأساس السليم لشرعية تقوم على شريعة الله حاكمة لا بد أن يكون عقيدة وأخلاقا يربى عليها الفرد، وتربى عليها الأسرة، ويقام عليها المجتمع، مجتمع العقيدة والخلق، لتقوم بعد ذلك دولة العقيدة والأخلاق. ذاك هو الأساس، ولا بناء بغير الأساس، وما لا أساس له لا قيام له، وبالضرورة لا بقاء له. والدولة الشرعية مسؤولة بعد قيام العقيدة والأخلاق عن الحفاظ عليها سلبا وإيجابا، تربية وتعليما، نشرا وإعلاما، توجيها وتشريعا، وأخيرا تهذيبا وتقويما. وتلك مسؤولية الدولة الموجهة تتفق مع إيجابية الإسلام. ثالثا: جانب الشعائر. الشعائر والعصر. في الغرب تطورت الشعائر حتى لقد غدا تقليدا في ختام الصلاة أن تعزف الموسيقى، ويتمايل الراقصون والراقصات من الشباب تحت الأضواء الخافتة. وكان ذلك خاتمة المطاف بعد رحلة الصراع بين الدين والدولة. وفي الشرق حاول كمال أتاتورك أن يجعل الصلاة للمسلمين وهم جلوس على الكراسي شفقة بهم أن يقفوا لحظات بين يدي الله، وحاول كذلك أن تجرى الصلاة على أنغام الموسيقى كما يفعل الغرب، ثم انتهى به الأمر أن أغلق المساجد وحرم الأذان. ومن تقطيع الشعائر عن أصولها من العقيدة والإيمان ذوت الفروع وخوت من الروح والحياة، وغدت الشعائر عند الكثيرين شكلا بغير مضمون وجسدا من غير روح، وكان منها سخرية أو استهزاء، حتى غدا القابض على ديني كالقابض على جمر في بلاد دينها الرسمي الإسلام. وتحقق لأعداء الإسلام ما قصدوا إليه وخططوا له، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. الشعائر في دين الله هي عمد ذلك البناء الشامخ. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة عمود الدين، وإذا خارت العمد فكيف يقوم البناء؟ وكما يشد البناء بعضه بعضا، فإن بين الشعائر وسائر الدين نفس الوشائج، فليس ثمة توحيد إذا انتفى مظهره في الشعائر. فكان ركوع أو سجود أو دعاء لغير الله كذلك، فتوقير الشعائر وتعظيمها من توقير الله وتعظيمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وللعقيدة أثرها في الشعائر، إنها تمدها بالروح والحياة. وللشعائر أثرها في العقيدة، إنها تمدها بالزيادة والنماء. فإن الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وبين الأخلاق والشعائر تأثير متبادل. فمن كان ذا وفاء فهو مع الله أوفى، ومن كان ذا صدق فهو مع الله أصدق، ومن كان ذا أمانة حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وأشفقن منها. وهكذا خلق المسلم ينطبع على أدائه لشعائر الله. كذلك فإن أداء الشعائر تنمي الخلق وتزكيه. وصدق الله إذ قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ومن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد تحقق لديه أساس الخلق، فليبني عليه. وللشعائر أثرها على المعاملات، إنها تجعل المسلم أكثر صقلا وأكثر لينا، يخشى الله في الناس أكثر مما يخشى الناس. فإذا هو لين الجانب، خفض الجناح، سهل البيع والشراء، وهكذا تقف الشعائر عمدا لهذا الدين، وأن له أن يقوم بغير عمد. الشعائر في نفس المسلم هي نظافة الظاهر والباطن. أرأيت لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ وهي الوسيلة لمن ضلت به الوسائل وتقطعت به الأسباب، هي الأولى والآخيرة. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. والصبر عمل القلب، والصلاة عمل الجوارح مرتبطا بعمل القلب. ومن هنا كان يفزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر يستخير الله أو يرجوه. ولا خاب من استخار، ولا خاب من وقف ببابه يسأل ويرجو. وهي الراحة بعد التعب، والسكينة بعد الوصب، والطمأنينة بعد القلق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهي في مرحلة الإحسان يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان، وتكون قمة ما يشتهي الإنسان. وجعلت قرة عيني في الصلاة. متى يتحقق للشعائر هذا الأثر، هذا الأثر العظيم في النفس وفي الناس؟ لا يكون لمن رأى بها الناس أو حتى أداها بغير روح، إنها تكون لمن شهد الغاية من خلال الوسيلة وامتلأ قلبه حبا لها وشوقا إليها. إنما يكون لمن كان الله حيا في قلبه لا يموت، فنبض قلبه بالحب والحياة وصارت الحياة من مشاعره إلى شعائره. لا يقول الله أكبر وفي قلبه شيء أكبر من الله تعالى، ولا يقول وجهت وجهي إلا وقلبه متوجه بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره، ولا يقول الحمد لله إلا وقلبه طافح بشكر نعمه عليه فرح به مستبشر، ولا يقول الرحمن الرحيم إلا وهو يحس رحمة الله في نفسه ومن حوله، ولا يقول مالك يوم الدين إلا ومشهد يوم القيامة العظيم يشخص أمام ناظريه ومعه جبروت الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهكذا يحس المسلم الصلة بالله صلة متبادلة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذا كان أمر الله بإقامة الصلاة وليس بمجرد الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة وأقام الصلاة ويقيمون الصلاة. ذلك أن إقامة الصلاة معنى يجمع بين حسن الأداء وتمام الخشوع. وكذلك الصيام، فليس قاصرا على الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. إنما ينبغي للأبرار أو أصحاب اليمين أن يحققوا مع صوم البطن والفرج صوم الجوارح عن المعاصي والآثام، فيصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، فلا يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله، ويصوم البصر عن النظر الحرام. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ويصوم السمع عن كل ما يحرم على اللسان، وإلا كان شريكا بالاستماع والسكوت، إنكم إذا مثلهم. وكذا سائر الجوارح. أما صوم المقربين فمع كف الجوارح كف القلب عن سوى الله، وبذا يتحقق للصوم حلاوته. وهكذا كل الشعائر، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشعائر والشرعية. لا شرعية بغير شريعة، ولا شريعة بغير شعائر، فهي عمدها بغيرها لا تقوم، ولا تقوم الشعائر إن كانت أشكالا بغير مضمون أو أشباحا بغير روح. والدولة الشرعية مسؤولة عن إقامة الشعائر كجزء من إقامة شريعة الله، ودورها في ذلك يتعدى دور الدولة الحارسة التي ترتفع فيها المساجد والمآذن، إلى دور الدولة الموجهة التي تجعل منها أشكالا ذات مضمون وأجسادا لها روح بما تملك من وسائل التربية والتعليم والنشر والإعلام والتوجيه والتشريع والقدوة الحسنة لها دائما أثر فعال. والحاكم في دولة الإسلام يتقدم المسلمين لإقامة الصلاة، وليس لدولة أن ترعى شرعية الإسلام لمجرد أنها تسمح للمساجد والمآذن أن ترفع ثم تتولى لتفسد في الأرض. تربية وتعليما ونشرا وإعلاما وتوجيها وتشريعا. ويعطي الحاكم القدوة السيئة حين ينادى للصلاة وهو مستمر في خطاب الجماهير، وحين ينادى للصلاة من يوم الجمعة وهو غارق في مؤتمرات واجتماعات. رابعا، جانب الأحكام العملية، النظام القانوني. النظام القانوني والسلطة. النظام القانوني مجموعة قواعد قانونية تتناول جانبا من جوانب الحياة بالتنظيم، والقاعدة القانونية تتميز بالجزاء الذي توقعه سلطة عامة. وعلى ذلك فإن السلطة تقترن دائما بالنظام، وإذا كان هذا هو الجانب الذي تظهر فيه السلطة باعتبار أن قواعد العقيدة والأخلاق والشعائر ليس مما يدخل في مدلول القواعد القانونية، فإن السلطة في النظام الإسلامي تظهر في كل الجوانب. النظام الإسلامي والسلطة. السلطة في النظام الإسلامي مسؤولة عن إقامة الشريعة، والشريعة ليست مقصورة على الجانب القانوني، لكنها ممتدة إلى العقيدة والأخلاق والشعائر، بل إن هذه أساس لا يقوم البناء بغيره. وبهذا كان ظهور السلطة في كل هذه الجوانب سواء بسواء، بل إن مسؤولية السلطة عن إقامة الأساس أشد من مسؤوليتها عن إقامة بقية البناء، ومن ثم فإن تشددها فيه أوجب. ومن هنا كان حد الردة القتل، لأنه قائم لصيانة أساس النظام الإسلامي كله في شطره الأول العقيدة، وكان حد الزنا الرجم، لأنه قائم كذلك لصيانة أساس النظام الإسلامي كله في شطره الثاني الأخلاق. ومن التعازير لصيانة جانب الشعائر ما قد يصل إلى القتل توقيرا وتعظيما لشعائر الله. القدوة قبل السلطة. بيد أن القدوة قبل السلطة والتوجيه قبل التشريع يقوم عليه النظام الإسلامي. في القمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعده أمهات المؤمنين لهن الأجر مرتين ولهن العذاب ضعفين، لأنهن موضع القدوة. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. بعد هؤلاء الإمام له شروطه من العلم والعدالة والكفاءة، وهذا هو ما يؤهله لأن يكون موضع القدوة، وعليه واجباته، أولها حراسة الدين مما يؤكد هذه القدوة. السلطة والقدوة يتعاونان. وفي اجتماع السلطة مع القدوة في النظام الإسلامي ما يميزه عن كل نظام، إن أنظمة كثيرة تسمح لمن هم في موضع السلطة كثيرا من ألوان الفسق والعربدة بغير معقب، بل أحيانا مع المباهاة. وفي النظام الإسلامي فسق الجوارح أحد أسباب عزل الحاكم، وفي اجتماع السلطة مع القدوة أنجع علاج للنفس البشرية المحكومة. إن النفس البشرية تتردد بين رغب ورهب، والقدوة تولد الرغب والسلطة تولد الرهب، ومن هنا قام النظام الإسلامي على قدوة وسلطة. القدوة تدفع والسلطة تزع.